أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وقد استشكل في ذلك المحقق والشهيد الثانيان. كان الكلام في ضمان الغاصب للعين التي يتعذر ردها. وقع الكلام في أن مالك العين هل يملك قيمة بدل العين التي يضمنها الضامن، أم أن هذه القيمة مباحة له وأنه لا يملكها. قلنا توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول إن مالك العين يضمن، إن مالك العين يملك قيمة البدلية. الاحتمال الثاني إباحة قيمة البدلية للمالك ولا يملكها. الاحتمال الثالث مالك العين يملك قيمة البدلية بالملك المتزلزل للملك الثابت، ويثبت الملك عندما يحصل اليأس من إرجاع العين. الاحتمال الأول هو الاحتمال الذي ادعي عليه الإجماع. اليوم إن شاء الله نأتي إلى إشكال المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي، والشهيد الثاني الشيخ زين الدين الجبع العاملي. هذا الإشكال يتجه بناء على الاحتمال الأول. فلو قلنا إن المالك يملك قيمة عوض البدلية، فإنه يلزم أن يجمع بين العوض والمعوض. فالمالك أولا يملك العين التي تعذر ردها كالخشب في السفينة في قعر البحر، وثانيا يملك قيمة البدلية، يملك عوض العين التي ملكها وتعذر ردها، فيلزم الجمع بين العوض والمعوض. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تطرق إلى كلام المحقق الثاني والشهيد الثاني لوجود فارق بين كلاميهما. فكلام المحقق الثاني ناظر إلى عالم الثبوت، وكلام الشهيد الثاني ناظر إلى عالم الإثبات، أي أن الشهيد الثاني ركز على الإمكان، فهو ناظر إلى عالم الثبوت والإمكان. يقول الشهيد الثاني: لا يمكن ولا يعقل. هكذا يقول المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي: لا يمكن ولا يعقل الجمع بين العوض والمعوض. إن قلت إن قيمة البدلية ليست في مقابل العوام بل في مقابل الحيلولة، لأن الغاصة حالة بين المالك وملكه. يقول المحقق الثاني: نحن لا نتعقل ولا نتصور وجود عوض في مقابل الحيلولة، فهذا معناه غير واضح في الفقه، أن يثبت عوض في مقابل الحيلولة. وأما الشهيد الثاني رضوان الله عليه فهو وإن تطرق إلى استحالة الجمع بين العوض والمعوض إلا أنه قال: لا دليل على ذلك. فهو ناظر إلى عالم الإثبات والدليل، أي أنه لو دل الدليل على ذلك لصرنا إليه، فإشكاله إشكال إثباتي لا إشكال ثبوتي. ثم بعد ذلك تطرق الشهيد الثاني رحمه الله إلى الاحتمال الثاني، وهو أنه لو التزمنا بثبوت الملك المتزلزل، أي أن المالك يملك القيمة، يملك بدل العوضية، لكن بنحو الملك المتزلزل، متى تثبت له الملكية؟ إن حصل اليأس من رجوع العين. يقول: هذا الاحتمال لو قلنا به كان وجها في المسألة. واستحسن هذا الاحتمال المحقق السبزواري في كفاية الأحكام. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ الشيخ الأنصاري يقول: الصحيح ثبوت الملك الثابت للملك المتزلزل، ويقيم الدليل على ذلك. إذن الشيخ الأنصاري حينما أجاب على إشكال المحقق الثاني أو على إشكال المحقق الشهيد الثاني؟ الجواب: أجاب على خصوص الشهيد الثاني، لأنه قال: قام الدليل على ذلك، ولم يتطرق إلى إشكالية الجمع بين العوض والمعوض ثبوتان. الشيخ الأنصاري في مقام الجواب هكذا قال: قام الدليل على أن قيمة البدلية ليس في مقابل العوض حتى يلزم الجمع بين العوض والمعوض، بل هو غرامة مالية شرعية حالها حال الدية. فالشارع حينما أثبت الدية حكم شرعا بهذه الغرامة على القاتل أو الجاني، وليست في مقابل هذا الإنسان الذي مات أو ذلك العضو الذي تلف، وإنما هي غرامة مالية قررها الشارع المقدس. الشيخ الأنصاري يقول: قام الدليل على أن هذه القيمة التي يبذلها الضامن ليست في مقابل العوض، وإنما هي غرامة شرعية قررها الشارع المقدس. فيقول الشيخ الأنصاري: ما معنى ضمان العين؟ دعنا ننقح هذا المفهوم. عندنا مالك للعين، جاء الغاصب واغتصب هذه العين كالخشب ووضعها في سفينة وأبحرت السفينة ولا ترجع إلا بعد سنة. فهنا حال الغاصب بين المالك والتصرف في ملكه، فيجب على الغاصب أن يضمن للمالك حيلولته بين المالك وملكه. سؤال: ما معنى ضمان العين؟ كما لو تلفت، ما معنى ضمان العين؟ الجواب: ضمان العين يعني ذهاب العين من مال الضامن. ضمان العين يعني أن تذهب العين من كيس الغاصب الضامن، هذا المراد بضمان العين. فإذا كانت العين غير موجودة، يذهب ما يقوم مقام العين من كيس الضامن، هذا هو المراد بضمان العين. حينما نقول إن الغاصب يضمن العين، فهذا يعني أن تكون العين من كيس الضامن. فإذا العين غير متوفرة، كما لو تلفت أو امتنع ردها أو سقطت ماليتها، فإنه يذهب ما يقوم مقام العين من كيس الضامن. ما الذي يقوم مقام العين؟ قيمة العين. فإذا يصدق ضمان العين بذهاب إما نفس العين أو قيمة العين من كيس الضامن. وبالتالي يملك المالك هذه القيمة بالملك الثابت، وهذه القيمة لا تكون في مقابل العوام، حتى يشكل علينا المحقق الثاني بأنه يلزم الجمع بين العوض والمعوض. وقد قام الدليل على أن هذه القيمة غرامة مالية، فيرتفع إشكال الشهيد الثاني، وبالتالي يجيب الشيخ الأعظم الأنصاري على كلا الإشكالين. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وقد استشكل في ذلك، يعني في ملكية المالك للقيمة التي يبذلها الضامن، وقد استشكل في ذلك المحقق والشهيد الثانيان. قال الأول، المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي في محكي جامعه، جامع المقاصد، أي أن الشيخ الأنصاري لم ينقل نص الكلام من متن جامع المقاصد وإنما نقل له، لذلك إن شاء الله سنذكر أن نص جامع المقاصد ليس بهذه الدقة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. إن هنا إشكالا، إن هنا يعني في ملكية، في ثبوت الملكية للمالك، إن هنا يعني في ملكية المالك للمال المبذول له إشكالا، فإنه الهائل الشأن كيف يعني كيف يجب القيمة يعني على الضامن، ويملكها الآخذ وهو المالك، ويبقى العين على ملكه يعني على ملك المالك، يعني يجمع المالك بين ملك العين وملك القيمة، وجعلها يعني وجعل القيمة قيمة العين في مقابلة الحيلولة، يعني في مقابل حيلولة الضامن بين المالك وعينه التي يملكها، لا يكاد يتضح معنى، يعني لم يثبت في الفقه هذا المعنى أن غرامة في مقابل الحيلولة، انتهى. وقال الثاني الشهيد الثاني إن هذا ثبوت ملكية القيمة للمالك لا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض والمعوض، هذا اجتماع العوض والمعوض ورد في كلا الكلامين، كلام المحقق الثاني والشهيد الثاني، الجمع بين العوض والمعوض ناظر إلى عالم الثبوت، غير لا يمكن الجمع بين العوض والمعوض. الآن نكمل الكلام، راح نلاحظ أنه نظر إلى عالم الإثبات. إن هذا لا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من دون دليل واضح، يعني لا يوجد دليل واضح يثبت الجمع بين العوض والمعوض. إذن الشهيد الثاني نظر إلى عالم الإثبات، ثم يأتي باحتمال وهو الاحتمال الثالث الملك المتزلزل، هذا كل كلام الشهيد الثاني. ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا، لكل منهما لكل من العين والقيمة متزلزلا بنحو الملك المتزلزل، وتوقف تملك المغصوب منه للبدل، يعني المغصوب منه، من هو المغصوب منه؟ المالك، يعني وتوقف تملك المالك للبدل، يعني للقيمة المبذولة له مقابل العين، بدل العين، يتوقف على ماذا هذا التملك؟ على اليأس من العين، اليأس مثلا غرقت السفينة في قاع البحر، وإن جاز له التصرف، ويجوز له التصرف لأنه ماذا؟ ملك متزلزل، يجوز له التصرف، كان وجها في المسألة، يعني وجيه يمكن أن يقال به في المسألة، انتهى كلامه، زيد في علو مقامه واستحسنه في محكي الكفاية، واستحسنه يعني واستحسن الملك المتزلزل في محكي الكفاية، يعني محقق السبزواري فيما حكي عن كفاية الأحكام صفحة 259. أقول هذا تعليق الشيخ الأنصاري، الذي ينبغي أن يقال هنا يعني في ملكية المال المبذول، إن معنى ضمان العين ذهابها، يعني ذهاب العين من مال الضامن، من مال الغاصب الضامن، ولازم ذلك يعني ولازم ذهاب العين من مال الضامن إقامة مقابله، المفروض يقول إقامة مقابلها، يعني مقابل العين، ما يقابل العين، يعني قيام مقابل العين من ماله، من مال الضامن مقامه، الصحيح أن يقول مقامها يعني مقام العين، ما يقوم مقام العين مقامها، ما الذي يقوم مقام العين؟ القيمة، ليصدق ذهابها من كيسه، يعني ليصدق ذهاب العين من كيسه، من كيس الضامن، هذا الجواب الإجمالي، الجواب المختصر. ثم يأتي الشيخ الأنصاري رحمه الله بجواب مفصل، هذا الجواب المفصل لا داعي للإطالة فيه، أفهرسه ونطبق العبارة. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: ذهاب العين على نحوين، إما على نحو التلاف، وإما على نحو ذهاب السلطنة. العين حينما تذهب إما بتلفها وإما بإزالة سلطنة المالك على ما يملكه. أما الكلام في الشق الأول، ذهاب العين بتلفها، التلف إما حقيقي وإما عرفي حكمي. التلف الحقيقي بزوال نفس العين، سرق الخشب واحترق الخشب، سرق الإناء وانكسر، هذا تلف حقيقي. ويوجد تلف آخر، تلف حكمي، يعني حقيقة لا يحصل تلف، ولكن هو بحكم التلف. مثل ماذا؟ لو سرق الخل وانقلب خمران، الخل إليه مالية والخمر ما إليه مالية، هنا لم يحصل تلف حقيقة، ولكن حكمان بزوال المالية. أو سرق الطير وطار في الهواء، هنا لم يتلف الطير، واضح ولا؟ لكنه بحكم التلف. سرق السمكة ووضعها في البحر، هذا تلف حكمي، تلف عرفي، واضح إن شاء الله. الآن نطبق الضابطة التي ذكرها في الجواب الإجمالي. ما معنى ضمان العين؟ ذهاب العين من كيس الضامن. والعين غير موجودة، العين تالفة، فمعناه إقامة ما يقوم مقام العين مقامها. وما الذي يقوم مقام العين في التلف الحقيقي أو التلف الحكمي؟ القيمة. إذن المالك يملك المال المبذول، وكف الله المؤمنين القتال، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الشق الأول، الذهاب بنحو التلف. الشق الثاني، الذهاب بنحو ذهاب السلطنة، كما لو سرق الخشب ووضعه في السفينة وأبحرت ولا يمكن ردها إلا بعد سنة أو سنتين. هنا لا يوجد تلف حقيقي، فالخشب موجود في السفينة، ولا يوجد تلف حكمي، لأن المالية لا تزال موجودة إلى الخشب، ولكن يوجد إذهاب للسلطنة. المالك لم يتسلط على خشبه، فالغاصب الضامن حال بين المالك وملكه وسلطنته على ملكه. بما أنه حال بين المالك وتسلطه على ملكه، إذن تثبت السلطنة للمالك على ما يقوم مقام ملكه. بعد دقة الشيخ الأنصار، المالك مسلط على عينه التي يملكها، فإذا زالت سلطنة المالك على ملكه الذي يملكه وجب، يعني ثبت سلطنة المالك على ما يقوم مقام عينه. ما الذي يقوم مقام عينه؟ القيمة. إذن ثبتت سلطنة المالك على القيمة. سؤال: هل السلطنة تعني الملكية؟ الجواب: كلا وألف كلا، السلطنة تعني الإباحة ولا تعني الملكية. السلطنة أعم من الإباحة والتمليك، ولكن لحظة الاستدراك، السلطنة هنا لا يراد به أي سلطنة، بل يراد به السلطنة المطلقة التي تشمل الأمور المتوقفة على الملكية كالبيع والهبة والنكاح والعتق وغير ذلك. والسلطنة أي الإباحة المطلقة ملازمة للملكية. إذن تثبت الملكية في الذهاب الثاني أيضا. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن الذهاب، يتكلم عن شقين، الشق الأول الذهاب بنحو تلف العين، ثم إن الذهاب إن كان على وجه الذهاب، يعني ذهاب العين، واضح أو لا؟ ثم إن الذهاب إن كان على وجه التلف الحقيقي، بتلف العين حقيقة، أو العرفي، التلف العرفي يعني الحكمي. قال: هذا التلف العرفي المخرج للعين عن قابلية الملكية عرفان. يعني ماذا قابلية الملك عرفان؟ يعني تكون الملكية لغوية، مثل ماذا؟ انقلاب الخل خمرا، فهنا ثبوت ملكيته للخمر لغون، أو ثبوت ملكيته للطائر الذي طار في الهواء، أو ثبوت ملكيته للسمكة التي أبحرت في البحر ولا نعلم أين هي، هذه ملكية لغوية. وجب قيام مقابله، المفروض يقام مقابلها، وجب قيام مقابلها مقابل العين من ماله، من مال الضامن، مقامه، المفروض يقول مقامها، مقام العين في الملكية، وبالتالي يملك المالك القيمة، قيمة البدلية يملكها. الشق الثاني: وإن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته، سلطنة المالك عنه، مفروض يقول عنها، يعني عن العين التي يملكها، وفوات الانتفاع به، المفروض يقول وفوات الانتفاع بها بالعين، في الوجوه التي بها قوام الملكية. ما هي الوجوه التي بها قوام الملكية؟ البيع، الهبة، النكاح، العتق، يعني الوجوه، يعني وجوه التصرف المتوقفة على الملك. وجب قيام مقابله، اليوم الشيخ الأنصاري كل المؤنث ذكره، وجب قيام مقابله يعني مقابلها، مقامه يعني مقامها، مقام العين. ما هو المقابل العين؟ القيمة. مقامها، مقام العين، في السلطنة لا في الملكية، يعني المالك تحصل له سلطنة على القيمة التي تقوم مقام العين. ليكون مقابلا وتداركا للسلطنة الفائدة، الفائتة، يعني ليكون المال المبذول، اسم يكون المال المبذول، ليكون يعني المال المبذول مقابلا، يعني مقابلا للعين، مقابلا، مقابلا للسلطنة، وتداركا للسلطنة الفائتة. كيف نستدرك السلطنة الفائتة؟ بالسلطنة على المال المقابل للعين. فالتدارك تدارك السلطنة لا يقتضي ملكية المتدارك في هذه الصورة. أي صورة؟ في صورة تعذر رد العين، في صورة ذهاب السلطنة. التدارك يحصل بإثبات السلطنة لا بإثبات الملكية. فكما كان المالك متسلطا على عينه التي تعذر ردها يحصل له التدارك، فالمالك هو المتدارك، يحصل له التدارك بإثبات سلطنته على المال الذي يقوم مقام السلطنة. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ نعم. الآن يستدرك ينتقل، لاحظ معي، السلطنة تثبت الإباحة ما تثبت الملكية. يريد أن يقول ليس أي إباحة، وإنما الإباحة المطلقة حتى في الأمور المتوقفة على الملكية، وهذا معنى ملازم للملكية. نعم، لما كانت السلطنة المطلقة، ما المراد بالسلطنة المطلقة؟ يعني حتى في الأمور المتوقفة على الملكية. لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة، المتداركة اسم فاعل، للسلطنة الفائتة، السلطنة التي فاتت المالك، هذه السلطنة متوقفة على الملك لأنها سلطنة مطلقة، يعني حتى في الأمور المتوقفة على الملك فهي تتوقف على الملك، لتوقف بعض التصرفات عليها يعني على الملك، لتوقف بعض التصرفات عليها، المفروض يقول عليه، هنا عكس شيخ الأنصار، لتوقف بعض التصرفات عليه على الملك، وجب ملكيته. وجب يعني ثبت، ليس المراد بالوجب يعني حكم تشريعي حكم وضعي، وجب يعني ثبت ملكيته، ملكية المالك للمبذول يعني للمال المبذول، تحقيقا، تحقيقا مفعول لأجله يعني من أجل تحقيق، تحقيقا لمعنى التدارك يعني من أجل تحقيق معنى التدارك، والخروج عن العهدة يعني والخروج عن الذمة يعني لكي يخرج ما ثبت في ذمة الضامن لابد من إثبات الملكية للمالك. واضحة العبارة أو لا؟ واضحة أو لا؟ جيد.
يعني في الفقرة الأخيرة يريد يقول أنه إن كان لم تعني الملكية لكن ملازم لها.
النتيجة النهائية تثبت الملكية في كلا الذهابين، في الذهاب الأول ذهاب العين تثبت الملكية مباشرة، في الذهاب الثاني ذهاب السلطنة تثبت الملكية بواسطة، أولا نثبت السلطنة المفيدة للإباحة وبإثبات الإباحة تثبت الملكية، وهو بيت القصيد. نحن الآن في الشق الثاني بحثنا في تعذر رد العين فتثبت الملكية، هذا النتيجة النهائية. خوب شيخنا ومولانا يقول أطلنا عليكم وعلى أي حال، يعني سواء التزمنا بالملكية أو التزمنا بالإباحة المطلقة، هناك أمران ثابتان على كلا الوجهين. ما هما الأمران الثابتان؟ الأمر الأول أن المالك يبقى مالكا لعينه التي حيل بينه وبينها، هذا مسلم، سواء قلنا بملكيته للمال المبذول أو إباحة المال المبذول له، يبقى المالك يملك ماذا؟ الطير اللي طيره، يملك الخشب اللي صار في السفينة، يملك السمكة التي وضعت في الباح، هذا بناء على أنه يملك المال المبذول أو يباح له، تبقى ملكيته، ملكيته ما تزول عن ملكه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا كلام في ثبوت السلطنة والإباحة، يعني لما يعطونا الغرامة في مقابل الطير أو السمك أو الخشب يباح له مطلقا أن يتصرف فيه، إنما الخلاف في ثبوت الملكية. نقرأ هذا المقدار. قال: وعلى أي تقدير، يعني سواء قلنا بملكية المالك للمال المبذول أو إباحة المال المبذول للمالك، فلا ينبغي الإشكال في أمرين. الأمر الأول في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها، تبقى ثابتة. إنما الكلام في البدل المبذول، هل المالك يملك البدل المبذول كما عليه الشيخ الأنصاري أو يباح له كما في احتمال آخر؟ الشيء الثاني الذي لا كلام فيه ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة، في وجوب الحكم يعني في ثبوت الحكم بالإباحة وبالسلطنة المطلقة عليها، يعني المفروض يقول عليه، عليه يعني على المال المبذول، يوم الضمائر كله بالعكس، وبالسلطنة المطلقة عليه لأنه يعود إلى البدل المبذول، هذا نص عبارته، هذا أيضا لا إشكال ولا ريب تثبت له السلطنة. وبعد ذلك وبعد ثبوت السلطنة عليه على المال المبذول، فيرجع محصل الكلام، يعني محصل ونتيجة السلطنة على المال المبذول وإباحة إباحة مطلقة، يرجع الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة، يعني حتى التصرفات المتوقفة على الملك، مثل ماذا؟ البيع، واضح حولا العين، هل تستلزم الملك من حين الإباحة؟ يعني هل تثبت له الملكية من حين الإباحة؟ متى الإباحة؟ من أول ما يستلم المال المبذول، أول ما يستلم البدل المبذول يباح له، فهل هذه الإباحة تستلزم الملكية من حين الإباحة أو لا؟ هذا إذا استلزمت الملك من حين الإباحة معناه ثبوت الملكية، أو يكفي فيه حصوله، يكفي فيه يعني في الملك حصوله، حصول الملك من حين التصرف، يعني تحصل ملكية متزلزلة، يعني يباح له التصرف، فإذا تصرف ملكا. فبناء على الشق الأول، هل تستلزم الملك من حين الإباحة؟ يعني ملكية ثابتة. بناء على الشق الثاني، أو يكفي فيه حصوله، يعني حصول الملك من حين التصرف، هذه ملكية متزلزلة. وقد تقدم في المعاطاة بيان ذلك، بيان أن المعاطاة هل تفيد الملكية أو تفيد الإباحة بمعنى الملك المتزلزل. فهناك مبنيان، المبنى الأول يرى أن المعاطاة، البيع المعاطاتي يفيد الملكية، المبنى الثاني يرى أن المعاطاة تفيد الإباحة، ولكن إذا تصرف ثبت هذا الشيء فهي تفيد الملك المتزلزل ولا يثبت إلا عند التصرف. هذا تمام الكلام في إثبات الملكية الثابتة للمال المبذول في مقابل العين التي تعذر ردها، وتم الرد على المحقق الثاني والشهيد الثاني. ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.